أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في بيع العين المستأجرة على المستأجر نفسه. قلنا هنا يوجد قولان، قول ووجه. ذهب أصحابه إلى انفساخ الإجارة وبطلانها في المدة الباقية بمجرد البيع، وقول آخر اختاره الماتين، اختاره مشهور المتأخرين، أنه لا تبطل الإجارة بعد البيع، بل الإجارة في المدة الباقية أيضا صحيحة. وذكرنا بالأمس دليلين أو تقريبين، بيانين من القائلين بالانفساخ، انفساخ الإجارة للبيع من المستأجر. هناك وجه ثالث وبيان ثالث للانفساخ، ربما أيضا يستند إليه أو يمكن أن يستند إليه في إثبات الانفساخ. حاصل هذا البيان الثالث هو أن عقد الإجارة، أن الإجارة إضافة خاصة، ليس مطلق التمليك للمنفعة، ملكية المنفعة إجارة، وإنما الإجارة إضافة خاصة بين المستأجر وبين العين. وهذه الإضافة الخاصة التي قد يعبر عنها بالتسليط للانتفاع، تسليط الشخص على المال، مال الغير، للانتفاع به بعوض. هذا المفهوم الذي هو مفهوم الإجارة متقوم بأن يكون هذا المال مالا للغير ويسلط عليه غير المالك من قبل المالك للانتفاع به. فإذا أصبح المستأجر مالكا للعين، حينئذ التسليط على العين للانتفاع حينئذ لا يكون صادقا هنا، لأن هذا ملك العين، ليست العين للغير لكي يقال هذا مسلط عليه للانتفاع به، وإلا أصبح كل مالك مالكا ومستأجرا، كل مالك صدق في حقه أنه هم مالك هم مستأجر، لأنه مسلط على منافع عينه، لا يقال أنه مستأجر. وهذا معناه. وكذلك لو قلنا أن الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة، حتى لو قلنا أن الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة، تمليك المنفعة وحدها بهذا القيد، بحيث تبقى العين للغير، مطلق ملكية المنفعة ليست إيجارا وإجارة، وإلا لأصبح كل مالك مستأجرا أيضا، لأنه يملك منفعة عينه. من ملك الدار ويملك منافع الدار، هل يقال له أنه مستأجر لداره؟ مفهوم الإيجار والإجارة كأنه مأخوذ فيه على كلا التقديرين والتعريفين للإجارة، سواء عرفنا الإجارة بالتسليط على العين لأجل الانتفاع، أو عرفنا الإجارة بتمليك المنفعة. على كلا التعريفين المتقدمين في أوائل كتاب الإجارة للإجارة لعقد الإجارة، الإجارة كأنها متقومة ومأخوذة فيها أن تكون العين للغير. أما إذا كانت الرقبة والعين لهذا الشخص، حينئذ لا يقال في حقه أنه مستأجر، أنه هنا إجارة. إذن فمفهوم الإجارة متقومة بأن تكون الرقبة ملكا للغير، لغير المستأجر، وإلا إذا ملك الرقبة أيضا لا يكون حينئذ مستأجرا. ومن هنا لو بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر الإجارة باقية على حالها، لأن مالك المنفعة في المدة الباقية غير مالك العين على كل حال. العين والرقبة انتقلت من البايع إلى المشتري، كلاهما غير بالنسبة للمستأجر، فمفهوم الإجارة هناك وعقد الإجارة لا يتعارض ولا يتنافى مع البيع، فيجتمعان ويكونان صحيحين معا. لكن حينما يبيع العين والرقبة من نفس المستأجر، حينئذ هنا تلك الخصوصية التي كانت مقومة للإجارة، وهي خصوصية كون مالك المنفعة مالكا لمنفعة عين الغير أو مسلطا على الانتفاع بالعين الراجعة للغير، هذه الخصوصية تنتفي إذ يصبح هو مالكا للرقبة. فإذا أصبح مالكا للرقبة حاله حال أي مالك آخر للرقبة، كل من حال المالك الأصلي، هل كان يقال في حقه مستأجر لمنافع داره لأنه كان مالكا لها ومسلطا عليها؟ لم يكن يقال هكذا. إذن فمفهوم الإجارة وعقد الإجارة سنخ عقد مأخوذ فيه خصوصية، هذه الخصوصية متقومة بأن تكون العين والرقبة ملكا للغير، وإلا لا يصدق عنوان الإجارة. فتنفسخ الإجارة بهذا الاعتبار، تنفسخ الإجارة من حين البيع على المستأجر، لأنه لا يعقل بقاء هذه الإضافة، إضافة عقد الإجارة بلحاظ هذا المستأجر والمال الذي أصبحت رقبته ملكا له، ومن هنا تبطل الإجارة. هذا بيان آخر، هذا البيان يكون بيانا مخصوصا بباب البيع على المستأجر. ولعل جملة ممن قال بالانفساخ، بعض من قال بالانفساخ، كان نظره في الواقع إلى هذا البيان لا إلى أحد البيانين المتقدمين بالأمس، لوضوح أن كلا ذينك البيانين واضح الضعف وغير تامين في نفسيهما. وقد رأيت بعد ذلك أن أحد أعلام المعلقين على العروة يذكر بيانا شبيها بهذا البيان، وبناء عليه يحكم بوجوب المصالحة مثلا، الاحتياط في المدة الباقية بين البائع والمستأجر والمشتري. هذا بيان آخر، هذا البيان أيضا غير تام، لأن هذا البيان يمكن أن يشكل عليه أولا بأن عقد الإجارة إنما يصدق فيما أولا نسلم أخذ هذه الخصوصية في عقد الإجارة، إلا أن هذه الخصوصية المأخوذة في عقد الإجارة وهي أن تكون العين للغير، لغير المالك للمنفعة المستأجر أو المتسلط على العين للانتفاع، أن يكون العين لغيره متى؟ مطلقة أو حين عقد الإجارة، حين تملكه للمنفعة. نحن هكذا إذا ادعينا أن المأخوذ فيه أنه حين تملكه لهذه المنفعة لم يكن مالكا للعين، حينئذ تصدق الإجارة. فالخصوصية مأخوذة، لكن هذه الخصوصية وجودها شرط حين عقد الإيجار لا مطلقة وإلى الأخير. حين عقد الإيجار لا بد أن يكون هذا الإنسان الذي يريد أن يستأجر وينشئ عقد الإيجار، حين ذاك لا بد أن يكون غير مالك للعين ويملك المنفعة أو يملك التسلط على الانتفاع. فإذا كان حين العقد، حينما يملك المنفعة حدوثا، يعني حدوثا يملك المنفعة أو يملك الانتفاع يتسلط على العين مع كون العين ملكا للغير، يصدق الإجارة حينئذ، سواء بعد ذلك ملك أيضا العين أو لم يملك العين. فيكفي في صدق مفهوم الإجارة وعقد الإجارة أن يكون حين العقد، حين إنشاء التمليك للمنفعة، أو إن بناء على أن الإجارة تمليك للمنفعة، أو حين إنشاء التسليط على العين للانتفاع، إذا قلنا بأن الإجارة تسليط على العين للانتفاع بها. حين إنشاء هذا المضمون يكون بشرط لا من حيث العين، يعني تكون العين للغير، لغير هذا الذي سلط وهذا الذي ملك المنفعة. إذا قيل هكذا وهذا متحقق في المقام، لأنه حينما ملك هذه المنفعة هذا المستأجر، وحينما تسلط على العين أنشئت عقد الإجارة، لم يكن هذا مالكا للرقبة، كانت الرقبة للغير وهو البايع. بعد ذلك حينئذ يملك الرقبة، ملكيته فيما بعد لا يقدح بصدق الإيجار في مقام إنشاء عقد الإجارة، يكون الإيجار تلك الإضافة حين إنشائها تلك الإضافة متحققة. فما هو شرط في الخصوصية التي تكون شرطا في صدق مفهوم الإجارة؟ وهي أن تكون العين للغير لا لنفس هذا المالك للمنفعة، هذا شرط حين إنشاء مفهوم الإجارة وحين إنشاء عقد الإجارة، لا مطلقة وإلى الأخير. حين إنشاء عقد الإجارة يكون هكذا، أما لو ملكه بعد ذلك بشراء، بإرث، بأي سبب من الأسباب، مفهوم الإجارة وعقد الإجارة الذي أنشئ يكون باقيا على حاله، لأنه حينما أنشئ كان حينئذ لم يكن مالكا للرقبة، حينما أنشئ ملك المنفعة. إذن فتكون هنا يكون ذاك العقد وهو عقد الإيجار متحققا، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أنه لا بد من هذه الخصوصية حدوثا وبقاء، لا فقط حين الإنشاء لا بد أن تكون، بقاء أيضا لا بد أن لا يكون هذا الإنسان مالكا للرقبة لكي يكون مستأجرا. أما إذا ملك الرقبة بسبب الناقل كالبيع والشراء، أو بسبب قهري كالإرث، استأجر دار أبيه مثلا مدة ثم مات أبوه فورثه، أصبحت العين أيضا مملوكة له بالإرث، هنا بقاء هذه الخصوصية لم تحفظ، ارتفعت هذه الخصوصية، أو في محل كلامنا بالشراء، اشترى المستأجر العين المستأجرة من المالك بعد أن كانت هناك مدة له أيضا باقية، هنا بقاء تلك الخصوصية ارتفعت، هذا صحيح. ونسلم بأن مفهوم الإجارة مأخوذ فيها أن تكون العين والرقبة غير مملوكة للمستأجر، يعني مملوكة للغير لا لنفسه. مع ذلك نقول هذا الوجه غاية ما يقتضي أن مفهوم الإجارة لا يصدق، لا أن عقد الإجارة يبطل. فرق بين المطلبين، بين أن نقول الآن هل يقال لهذا مستأجر؟ أفضل لا يقال له مستأجر. من ملك العين بعد أن ملك المنفعة بعقد الإيجار الآن لا يقال مستأجر في هذه الدار، لكن مفهوم الإجارة كمفهوم لغوي ليس ميزانا في وفو بالعقود وفي صحة المعاملات. الميزان في صحة المعاملة والمعاوضة ولزوم المعاوضة ووجوب الوفاء بالمعاوضات وبالعقود، المبادلة والمعاوضة الواقعة بين المتعاقدين، والمعاوضة والمبادلة الواقعة بين المتعاقدين في عقد الإجارة، ما هو المبادلة بين منفعة وبين الأجرة؟ هذه المبادلة التي وقعت بين المنفعة والأجرة حين الإنشاء كان المفهوم المناسب والصادق عليه مفهوم الإجارة، كان يقال آجرته، لأنه كانت العين للغير، للمالك لا للمستأجر. أنشأت هذه المبادلة حينها من خلال مفهوم آجرته. حين الإنشاء أنشئ بمفهوم آجرته، ومفهوم آجرته كان صادقا. بعد ذلك مفهوم آجرته لا يكون صادقا، لكن المبادلة بين المنفعة والأجرة هذه المعاوضة لا بأس ببقائها، لا محذورة في بقائها. فيبقى ما هو روح العقد وما هو حقيقة المعاوضة، ما هو المعاوضة في عقد الإجارة، وهو المبادلة بين المال من هذا الجانب وهو المنفعة، والمال من ذاك الجانب وهو الأجرة. هذه المعاوضة والمبادلة التي أنشئت حين إنشائها من خلال مفهوم الإجارة، هذه المعاوضة يمكن أن تبقى، لا محذورة في بقائها. نعم ذاك المفهوم بعد لا يصدق، لا يصدق ذاك المفهوم، مجرد مفهوم استعمالي في مقام الإنشاء، لم يكن ذلك المفهوم قوام المبادلة، بحيث من دونها لا مبادلة يعقل، بل يعقل المبادلة. مبادلة معاوضة بين المنفعة المملوكة للمالك وبين الأجرة المملوكة للمستأجر. هذه المبادلة والمعاوضة حدوثا كانت معقولة، بقاء أيضا معقولة، بعد البيع أيضا معقولة. فإن كان الإشكال أن المعاوضة لا يعقل، وهذا واضح، المعاوضة يعقل، المعاوضة بين المنفعة والأجرة لا يتوقف أن تكون العين والرقبة مملوكة لشخص آخر، أو أن الرقبة أيضا تنتقل إلى هذا، لأن الرقبة مال كما قلنا، والمنفعة مال آخر. فالمبادلة والمعاوضة بقاء معقولة، مفهوم الأجرة لا يصدق بقاء، لا فلا يصدق بقاء. مفهوم الأجرة لم يكن دخيلا في حق المبادلة والمعاوضة في موارد الإجارة، وإنما كان هذا مفهوما يستعان به كمفهوم لغوي لإنشاء تلك المبادلة بين المنفعة وبين الأجرة، لأنه حين الإنشاء كان هذا المفهوم صادقا، فقيل آجرتك، آجرت الدار مثلا منك بكذا. ولهذا لو لم يستعمل مفهوم آجرته، استعمل مفهوم ملكتك، منفعة الدار بدينار، أصلا لم يستعمل كلمة آجرته، قال ملكتك منفعة الدار سنة بدينار، تمليك قلنا فيما سبق يقع الإجارة. لو قال ملكتك المنفعة بدينار أيضا هذا إجارة، مع أن مفهوم الإجارة لم يستعمل. فهذا الإشكال أو هذا البيان غايته المانع عن صدق مفهوم الإجارة، لا المانع عن تحقق ومعقولية صدق معقولية المبادلة بقاء، المبادلة بين ملكية المنفعة وملكية الأجرة، هذه حتى بعد تملك الرقبة من قبل المستأجر معقولة، لأن الرقبة مال والمنفعة مال آخر. هذا المال إلى التي هو المنفعة إلى السنتين تملكها بملكت المنفعة بكذا، والرقبة وسائر المنافع ملكها المستأجر ببعت الرقبة بعقد البيع بعد ذلك، أو بالإرث مثلا إذا كان قد ورد. إذن هذا البيان لا يمس روح العقد، روح العقد، ولا يوجب عدم جواز عدم التمس صحة التمسك بعمومات أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض لإثبات أن المنفعة في المدة الباقية هذا مشمول للمبادلة السابقة والعقد السابق والمعاوضة السابقة باقية ومشمولة لدليل صحتها ولعمومات صحة العقد، صحة العقود ولزوم العقود أيضا. إذن فهذا البيان لا ينبغي أن يؤدي إلى أن يمنع عن، إلى أن يقال بانفساخ الإجارة، بل الإجارة كعقد وكمعاوضة وكمبادلة يكون باقيا ولا وجه لانفساخه. وأما مفهوم الإجارة لا يصدق فلا يصدق، كما لو من أول الأمر أنشأ بعنوان ملكته، لم ينشئ بعنوان آجرته، هناك أيضا كنا نقول كان يوجد محذور، أصلا لم ينشئ مفهوم الإيجار. فهذا البيان بيان وقع صاحبه في وهم من ناحية المفهوم اللغوي للإيجار. المفهوم اللغوي للإيجار نعم غير صادق، مثلا قد يقال أنه غير صادق في موارد مع معنى الاصطلاحي يعني حقيقة المبادلة في باب الإجارة كما قلنا عبارة عن المعاوضة بين المنفعة وبين الأجرة، وهذه المعاوضة معقولة حدوثا وبقاء، لأن هذا المال غير ذاك المال. وليس هكذا، ليس ذاك مال غير هذا المال. هذا المال يعني حينما يقول ملكتك، حينما ينشئ تمليك المنفعة ساكت عن العين، يكون العين بعد ذلك يملكه لا يملكه. هذا مقتضى عمومات الصحة أنه يثبت الملكية بهذا المقدار، وهذا لا يمتنع، لا يمانع مع أنه بعد ذلك يملك المال الآخر الذي هو الرغبة. إذن فمفهوم الإجارة لغة وإن كان لم يصدق مثلا على فرض قبول هذه الخصوصية في مفهوم الإجارة، لكن ما هو المنشأ المعاملي وما هو العقد وما هو المعاوضة والمبادلة المتحققة من خلال مفهوم الإجارة، هذا لا محذور من بقائه بعد البيع كما كان باقيا قبل البيع، لأن المنفعة مال بحسب الفرض والعين مال آخر. العين مسلوبة المنفعة مال والمنفعة مال، ذاك المال ملكه بذاك العقد، العين مسلوبة المنفعة مع سائر المنافع في سائر المدة ملكه بعقد آخر وهو عقد البيع. إذن فما هو حق المعاملة وما هو حق المعاوضة والمبادلة في باب الإيجار، هنا أيضا يعقل بقاء حتى إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر، وإن كان مفهوم الإجارة قد لا يصدق عرفا هكذا، لا يقال هذا مستأجرون، صحيح قد لا يقال أنه مستأجرون إلا بضرب من العناية مثلا والتجوز. هذا أيضا الجواب على البيان الثالث الذي يمكن أن يقال. ثم قلنا أن السيد الماتين بعد أن بين أن الصحيح إنما هو صحة البيع للعين المستأجرة من المستأجر، باعتبار أنه لا فرق كما قلنا بالأمس، لا فرق بين بيع العين المستأجرة من غير المستأجر أو عين بيعها من المستأجر بحسب الفرض، لأن دليل الصحة ينقل، دليل صحة البيع ينقل من البائع إلى المشتري ما بقي في ملك البائع من الرقبة والمنافع لا أكثر، والذي كان باقيا في ملك البائع من الرقبة والمنافع سائر المنافع غير تلك المدة، هذا ينقلها بعقد البيع إلى المستأجر، وقانون التبعية أيضا لا يقتضي أكثر من هذا المقدار كما قلنا فيما سبق، فيكون بحسب الحقيقة بالبيع ما ينتقل إلى المستأجر الرقبة، ملكية الرقبة وملكية سائر المنافع غير تلك المدة من المنفعة التي كانت بعقد الإيجار ملكا للمستأجر وغير مملوك للموجر للمالك البائع، فكل منهما يكون له مورد ومتعلق غير متعلق الآخر. عقد الإيجار مورده المنفعة في تلك المدة والتي انتقلت بعقد الإيجار من البائع من المالك إلى المستأجر، فلم تكن بعد ملكا للبائع لكي يشمله دليل صحة البيع. دليل صحة البيع يشمل حينئذ العين الرقبة ملكية الرقبة وملكية سائر المنافع الباقية للبائع، هذين المالين ينتقلان أحدهما بالإصالة والآخر بالتبع، بينا معنى التبعية أيضا، إلى المشتري الذي هو المستأجر هنا، فلا يكون تماس بين العقدين ولا تناف بينهما، ذاك أيضا باق ومتعلقه المنفعة في تلك المدة، هذا العقد الثاني السبب الثاني الناقل أيضا يتحقق بلحاظ باقي الأموال الذي عبارة عن الرقبة وسائر المنافع. إذن لا وجه لتوهم تعارض تناف تعارض بين أدلة صحة الإجارة وأدلة صحة البيع في المقام، لا فرق بين المقام وبين بيع العين المستأجرة على غير المستأجر، هذا ما بيناه، ما بينه. على هذا الأساس قال الماتن لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم لا ينفسخ، ثم تفرع على ذلك تفريعات، قال ويتفرع على ذلك على القولين فروع، منها اجتماع الثمر الثمن والأجرة عليه حينئذ، بناء على أن يكون الإجارة أيضا تاما، الأجرة مستحقة عليه لا تنفسخ الإجارة، فإذا لم تنفسخ فأجرة المدة الباقية أيضا لا بد أن يدفعها كالمدة الماضية إلى البايع، هم الأجرة يجب عليه وهم الثمن، بخلاف ما إذا قلنا بالانفساخ فإنه إذا انفسخت الأجرة بالمقدار الباقي يستردها حينئذ إذا كان قد دفعها أو لا يجب دفعها على المشتري على المستأجر. أم قد يكون للبايع خيار الفسخ حينئذ من باب إذا كان غير ملتفت إلى أنه البيع يوجب انفساخ الإجارة وكان قد مغبونا من هذه الناحية بالمعنى المتقدم للغاب، فيكون له حق الفسخ حينئذ، ذاك بحث آخر. وثمرة ثانية يبينها بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسباب الفسخ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة. هنا لو قلنا بأن عقد الإجارة أيضا تام غير كما هو الصحيح، عقدان تحققا هنا، أحدهما نقل المنفعة في تلك المدة والآخر ينقل العين مع سائر المنافع. خب لو فسخ أحد العقدين، العقد الآخر على حاله، لو فسخ البيع الإجارة تكون على حالها على صحتها، فالمدة الباقية يبقى العين ملكا، يعني المنفعة ملكا في هذه المدة للمشتري يعني المستأجر. لا يوجب فسخ البيع، لا يوجب بطلان فسخ أحد العقدين، لا يوجب بطلان العقد الآخر بل يبقى ولا انفساخ العقد الآخر، بخلاف ما إذا قلنا أنه لا يجتمع العقدان تنفسخ الإجارة بنفس البيع، إذ لا يكون إلا عقد واحد عقد البيع، فإذا فسخه حينئذ يرجع العين بتمام منافعها إلى البايع بعد الفسخ، والإجارة من انفسخت بنفس العقد عقد البيع حينئذ لا يبقى شيء للمشتري حتى بلحاظ تلك المدة. فملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه مبني على هذا الأساس، بخلاف ما لو قيل بانفساخ. الثمرة الثالثة إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد العين. إذا كانت هذه عقارا، هناك أرض مثلا، هذه الأرض أجرها أولا مالكها على شخصين لمدتين برضو ليزرع فيها أو لأي شيء، لكن ذاك وكانت المدة باقية، ثم باع الأرض عليه على المستأجر ثم مات هذا، لو لم يبيع الأرض ومات هذا المستأجر الزوجة ترث هنا من هذا المال. افرضوا مثلا كان قد ملك منفعة الأرض، كان له إيجار للأرض مدة سنتين، وهذه الأرض إيجارها مدة سنة كذا قيمة لها 100,000 تومان مثلا قيمتها في السوق، وبهذا في مثل هذه الحالة الزوجة ترث من هذا الزوج إذا مات. لماذا؟ لأن الزوج هنا لا يملك الأرض، لكي يكون مشمول لأدلة عدم إرث الزوجة من العقار، إنما يملك منفعة الأرض، يملك إيجار الأرض، وإيجار الأرض غير الأرض، يملك حق مثلا التصرف أو السكنة ونحو ذلك في هذه الأرض، وهذه مال مالية وليست أرضا، فلا تكون مشمولة لعمومات لا ترث الزوجة من العقار إذا كانت التركة عقارا. ومن هنا يحكم في أمثال هذه الموارد بأن الزوجة ترث من ما يكون للزوج من المنافع مما استأجرها من المنافع الأراضي والعقارات، لأن هذه المنافع لا يصدق عليها عنوان الأرض والعقار، هذا واضح. كما أنه واضح أنه إذا كان مالكا للأرض، ملك الأرض بالشراء لا بالإجارة، فمات حينئذ هذه الأرض لا يرث الزوج منها شيئا، لا من عينها ورقبتها ولا من منافعها، لأن منافعها في مثل هذه الموارد تابعة للأرض. المنافع مع ملك الرقبة حينئذ أدلة الدليل الذي يقول المرأة لا الزوجة لا ترث من العقار من زوجها عقارا، لا تريد أنه لا ترث قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وإنما المقصود لا ترث من العقار يعني العقار بمنافعها بقيمتها التي تكون المنافع حيثيات تعليلية كما قلنا فيما سبق لقيمتها، لا ترث من الأرض من العقار. إذن لا إشكال في هذين الموردين، أنه لو كان الزوج لا يملك إلا المنفعة المرأة الزوجة ترثه في ذلك، ولو كانت لو كان الزوج يملك الأرض بمنافعها بالتبع الزوجة لا ترث شيئا من هذه الأرض حينئذ، إلا إذا كان عليها بناء شجر ذاك شيء آخر من نفس الأرض ومن قيمة مثلا الإيجار و الاستفادة من منافع الأرض بما هي أرض لا من المنافع الأعيان الأخرى على الأرض، لا ترث الزوجة شيئا. وإلا لو قلنا أنها ترث المنافع حينئذ دائما في كل عقار لابد أن ترث، لأن الرقبة وحدها بلا أي منفعة لا قيمة لها أصلا. إذن في هذين الموردين لا إشكال فقهيا أنه هناك الزوجة ترث وهنا لا ترث. الآن لو كانت الأرض أولا في إيجار هذا الزوج مدة ثم اشترى هذه الأرض هذا المستأجر وكانت المدة باقية هناك سنة مثلا من الإيجار باقٍ ثم مات، إذا قلنا بانفساخ الإيجار بالبيع إذن لا يوجد هنا إلا ملكية العين استقلالا من قبل الزوج وملكية المنافع تبعا، يلتحق هذا بالصورة الثانية يكون من قبيل ما إذا اشترى من أول الآن بلا إيجار اشترى الأرض، لأن الإيجار انفسخت وبطلت، حاله حال الشراء من الأول للأرض الذي قلنا أنه لو مات الزوج لا ترث الزوجة. وأما لو قلنا بعدم الانفساخ وأن هنا عقدين فعليين أحدهما عقد البيع للرقبة والآخر عقد الإيجار لتلك المدة من المنفعة، فالآن الزوج له مالان بحسب الحقيقة، مال ملكه وهو منافع الأرض إلى سنة، حق السكنى مثلا في الأرض إلى سنة، هذا المال ملكه بالإيجار، وهذا المال ليس أرضا وهو المال الذي انتقل إليه بعقد الإيجار، ومال آخر انتقل إليه بعقد البيع وهو رقبة الأرض، المال الثاني لا ترث منها الزوجة، لا ترث منه الزوجة، لكن المال الأول ترث الزوجة منه، لأن المال الأول ليس عقد ليس أرضا وإنما هو عبارة عن المنفعة، فيدخل حينئذ يلتحق منفعة الأرض في هذه السنة الباقية بالصورة الأولى، لأن هذا مال آخر غير ذلك المال شمله ثبت انتقاله بعقد آخر وهو عقد الإيجار، فيلحظ هذا المال هنا لحاظا مستقلا، لأنه مال مستقل انتقاله كان مستقلا، سبب انتقاله أيضا مستقل عن سبب انتقال رقبة الأرض، سبب انتقاله عبارة عن الإيجار عقد الإيجار الذي هو فعلي لا يزال أيضا الآن فعليا يكون فعليا. إذن فيلحظ في مثل ذلك تلك المدة من المنفعة تلحظ كمال مستقل لا كمال تابع للأرض لرقبة الأرض، بخلاف ما إذا قلنا بالانفساخ أو اشترى من أول الآن بلا إيجارين، هناك المنفعة لا تلحظ مالا مستقلا بل يلحظ الأرض مالا مستقلا، المنفعة مندكة وتابعة له، فإذا لم يكن هناك مال مستقل بينما هنا يكون مالا مستقلا، إذن يشمله دليل التركة أن هذا المال المستقل الذي انتقل إليه بعقد مستقل وهو سكن هذه الأرض لمدة مثلا سنة، هذا المال تركة وليست أرضا لأن هذه المنفعة ليست أرضا، إذن فيكون مشمولا لأدلة التركة إرث التركة إرث الزوجة للتركة مما لا يكون أرضا، هذا مال مستقل تركة وليست أرضا فيرثها الزوجة ترث منها الزوج منه الزوجة. هذه الثمرة الثالثة التي ذكرها، منها إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة، يعني وإن كانت الأرض مما لا ترث الزوجة من كالأراضي كما في العقارات، بخلاف وإن كان هذا الشيء المبيع مما لا ترث الزوجة من كالعقار والأرض، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع. هذه الثمرة رغم أن المعلقين على العروة لم يستشكلوا فيها، إلا أن للإشكال فيها مجالا واسعا يأتي إن شاء الله.